السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه الكريم، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا في سنته المطهرة من الفتن، من الفتن الظاهرة والباطنة. وإن من تلك الفتن التي حذرنا منها من ربنا سبحانه وتعالى ومن نبينا صلى الله عليه وسلم لهي فتنة النساء. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث أبي سعيد في البخاري وعن ابن عمر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. والله سبحانه وتعالى ذكر ملاذ الدنيا فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. يا أيها الناس، هذه الفتنة العظيمة، فتنة النساء، يحصل من جراء الاختلاط بهن ومجالستهن ومحادثتهن بغير موجب شرعي من النساء الأجانب الضرر الكثير. وإن مما أمرنا الله عز وجل به تجاه هذه الفتنة لهو حفظ الفروج. فقال الله عز وجل في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فالله عز وجل أخبرنا في هذه السورة العظيمة أن من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس والذين أصابوا الفلاح والفوز الحفظ لفروجهم. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي الآية. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله عز وجل أمرنا بحفظ الفروج، والله عز وجل أمرنا بالبعد عن الفواحش وعدم الاقتراب منها، وإن من تلك الفواحش والجرائم العظيمة التي يمارسها كثير من المسلمين لهي فاحشة الزنا، هذا الجرم وهذا الإثم العظيم الذي حذر منه ربنا جل وعلا غاية التحذير. هذا أمر مستقبح، أمر مستفحش، ولذا تكرهه الطباع ويكرهه الناس. ولذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذني في الزنا، يريد إذنا أن يمارس هذا الأمر. فقال الصحابة ما هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أتحبه لأختك؟ أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي، قال أتحبه لابنتك، لعمتك، لأختك، لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم، لا يحبوه. هذا أمر مستقبح وأمر مستفحش في أوساط المجتمعات المسلمة. يا أيها الناس، إن الزنا انتشر في كثير من بلدان المسلمين، انتشر في مدنهم في قراهم، بل وأصبح له أماكن تقصد وتعرف، بل وأصبح له مواضع على التواصل لمن أرادها وأراد التعارف فيها. وهذا يا أيها الناس من أشراط الساعة، وقوع الفشو في الزنا والانتشار والظهور. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي رواية ويفش الزنا. هذا من أشراط الساعة ودليل على قرب وقوع الساعة. إن مما يدلك عبد الله على قبح الزنا أنك لو رميت إنسانا وقذفته بالزنا وهو بريء أن عليك حدا في ظهرك 80 جلدة، كما قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في القذف، فما بالك بالفعل والمزاولة للشر والفحش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، ومنها قذف المحصنات الغافلات، موبقة ومهلكة، فكيف بالفعل عباد الله؟ لا شك أنه أشد وأطغى وأجرم وأفسد. ومما يدلك عبد الله يا أيها المسلم على قبح الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية بيعة على ترك هذا الفحش وهذا الخلاء وهذا البلاء وهذا الإجرام. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابة في تركه. هذا كله يدلك على أن الزنا فاحشة عظيمة وجريمة قبيحة وعمل مستنكر وكبيرة من كبائر الذنوب، متوعد عليها بالنار والعذاب وحد من حدود الله سبحانه وتعالى. الزنا عباد الله فاحشة وسبيل سوء، طريق سوء. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء طريقا وساء عملا أن يقع الإنسان في هذه الجريمة وفي هذا العمل المستقبح المستفحش السيء. إن الزنا يا أيها الناس سبب الأمراض المهلكة. ربما يقع الإنسان في لذة فيتألم العمر الطويل، يبتلى بمرض فيهلكه ويدمر حياته ويذهب لذته ويعكر عليه حياته ودينه بسبب هذه اللذة الواحدة. ولذا جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يظهروها، يدعون إليها، يجعلون الأماكن لمزاولتها والمواقع ومواقع التواصل لمن أرادها حتى يعلنوا بها، إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، لم تكن وقعت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. انظر عبد الله، عقوبة عاجلة في هذه الدنيا للزنا، فما بالك بعقوبة الآخرة. الزنا أيها الناس من أعظم الذنوب، أعظم ذنب بعد الشرك بالله جل وعلا وبعد القتل الزنا. فقد جاء من حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك عظيم، ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وكذلك جاء من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وهو صحيح المسند لشيخنا العلامة الوادع رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. ليس معنى ذلك أن الزنا أمر سهل، بل هو أمر خطير وعظيم، لكنه في حق الجار أعظم وأخطر وأجرم وأضر. وهكذا عباد الله، الزناه يعذبون في قبورهم إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل، فإنهم يعذبون في قبورهم عذابا شديدا. ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: فقيل لي انطلق انطلق، فأتيت على قوم عراه في تنور يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صاحوا بأصوات عالية، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناه والزواني. وفي حديث أبي أمامة عند النسائي في الكبرى وعند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق بي فأتيت على أناس أشد الناس انتفاخا وأشده نتنا كأن ريحهم المراحيض، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الزانون والزواني. هذا في القبر يا أيها الناس. فما هو عذابهم في الآخرة؟ ذكره الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يكرر عليه العذاب ويخلد فيه مهانا يمكث فيه طويلا يا أيها الناس إن الزنا فاحشة شديدة وجريمة كبيرة وذنب عظيم من كبائر الذنوب الذي فيه حد الرجم للمحصن أو الجلب للبكر من الرجل والمرأة والله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تأمل كيف الله عز وجل يخبرنا بحدهم ويخبرنا بأننا لا نرحمهم ولا تأخذنا في الله عز وجل بهم رحمة وأنه يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يفضحون ويشهرون بين الناس ويقام عليهم حد الله من والي المسلمين حتى يكون عبرة وزجرا لغيرهم ألا تقترف هذه المعاصي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس إن الزنا سبب لغضب الرب سبحانه وتعالى الذي يمارس الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الذي يقدر على غضب الله إذا غضب عليه ونقمته سبحانه وتعالى؟ جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم حين حصل خسوف الشمس فقال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته ما من أحد أغير من الله. الله عز وجل يغار ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وهذا فيه أن الزنا وممارسته وفشوه سبب عقوبة عاجلة على الناس إلا أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تقع في هذه الفاحشة سواء ذلك بلسانك أو بعينك أو بأذنك أو بيدك أو برجلك وأعظم من ذلك بفرجك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزنيان والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. احذر أن تقع في الزنا بعينك. النظر إلى الحرام وإلى الخلاعة زنا، الاستماع إلى الأغاني والمقاطع الماجنة من الزنا، مد يدك ولمس المرأة التي لا تحل لك من الزنا، المشي إلى أماكن الفحش والعور من الزنا. القلب يهوى ويريده وما يمنعه إلا العجز، هذا من الزنا ومن الإثم. والوقوع في جريمة الزنا هي العظمى في الذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس إن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. إذا زنى رجل بكر أي لم يتزوج بامرأة بكر لم تتزوج فحدهما الجلد 100 لكل واحد منهما، وينفى عن البلد مدة سنة كاملة، والثيب بالثيب جلد مياه، والرجم، وإذا زنى المحصن أو المرأة المحصنة فإن حدهم الرجم بالحجارة حتى الموت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هي حملى من الزنا، ثم بعد ذلك رجمها، وكما فعل ماعز كذلك رجمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد اعترافه. هذا يدلك على أن الزنا أمر قبيح، وأن الإنسان يتلذذ بهذه الشهوة من جميع أعضائه، فناسب قتله بالحجارة ليذوق وبال أمره. وكذلك عباد الله، مما يدلنا على قبح الزنا أن الزاني إذا زنى يرتفع عنه الإيمان، يبقى عنده أصل الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. فالواجب علينا عباد الله الحذر من هذه الجريمة، والتحذير من هذه الجريمة، وكذلك البراءة ممن يفعل هذه الجريمة، والنصح لمن يفعل هذه الجريمة، فإن هذا يضر العباد، يضر المسلمين في دينهم، في دنياهم، في معاشهم، في أنسابهم، في ماذا؟ في أموالهم، في مواريثهم، كل ذلك يحصل به الضرر بسبب هذا الزنا. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.